إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط أي يوسع. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة لبسطه لفلان وتضييقه على فلان؟ الجواب: الحكمة أن فلانا لو وسع له في رزقه لكان ذلك سببا لأشره وبطره، فكان من الحكمة أن يضيق الله تعالى عليه. ومن بسط له ربما يكون التضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه فيرتد والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والفتنة هي الشبهة أو هي فوات ما يحب ويريد. كثير من إذا أصيب بموت حبيب الله أو قريب أو ما أشبه انقلب على وجهه والعياذ بالله، وتسخط من قضاء الله تعالى وذم تدبير الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا جاءه من يشككه في العبادة ومن يشككه في الرب عز وجل انقلب على وجهه. ولهذا: اسأل ربك دائما الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات والعافية. وقد مر أن ما ذكره الشيخ رحمه الله من التعليل وما ذكره من وجوه الحكمة في البسط والتضييق غير مسلم، لأنه يقول: الحكمة أن الله تبارك وتعالى لو وسع لفلان في رزقه لكان ذلك سببا لأشره وبطره، فكان من الحكمة أن يضيق الله تعالى عليه. كم ممن هو مضيق عليه فيه من الفجور والمجانة والبعد عن الحق ما فيه، وكذلك ضده. فهذا لا يسلم، وإنما الرزق بيد الله تبارك وتعالى كما الأجل، وكل الأمور بيده سبحانه. قد جعل الله تبارك وتعالى هذين الأمرين على هذا النحو، لا مدخل لأحد فيهما. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو حديث ثابت صحيح. فهي حكمة الله تبارك وتعالى في الإعطاء والمنع، كما هي حكمته تبارك وتعالى في الوضع والرفع. والله تبارك وتعالى لا يشاء شيئا إلا على مقتضى علمه وحكمته. وقوله تعالى: إنه بكل شيء عليم، هذا فيه عموم علم الله جل وعلا. إنه بكل شيء عليم، بكل شيء من الأعيان والأوصاف والأحوال الحاضرة والمستقبلية، وكذلك أحوال الماضي، وعالم بها جل وعلا، لا يخفى عليه شيء منها. فالله رب العالمين عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فمن تلك الفوائد نفي التمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. لماذا ترد الصفات المنفية؟ ترد الصفات المنفية لإثبات كمال ضدها، فانتفت المثلية في قوله تعالى ليس كمثله شيء لكمال صفاته عز وجل، فلا مماثل له، لا مماثل له سبحانه. ومن الفوائد أيضا إثبات اسمي السميع البصير، وهما اسمان من أسماء الله تعالى، وأيضا إثبات اسمه تعالى العليم، إنه بكل شيء عليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأخير العليم: إن لم نجعل العليم خبرا وصفة فهو اسم، ولكن قد جاء في آيات كثيرة اسم الله العليم. وأشير إلى القواعد التي تتبع في استخراج أسماء الله تبارك وتعالى من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن رب: إنه بكل شيء عليم. قال العليم: إن لم نجعل العليم خبرا، خبرا وصفة فهو اسم، ولكن قد جاء في آيات كثيرة اسم الله العليم. من الفوائد إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى، إثبات اسمي السميع البصير، نثبت الاسم وما تضمنه الاسم من الصفة، إثبات السمع والبصر، وأخذنا ذلك من قوله تعالى السميع البصير، لأن كل اسم من أسماء الله لا بد أن تصفه بالصفة التي اشتق منها. ونفيد أيضا من الآيات عموم ملك الله عز وجل وتدبيره لقوله له مقاليد السماوات والأرض، فمن فوائد الآيات أيضا عموم ملك الله عز وجل وتدبيره لقوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض. وأيضا من الفوائد أنه لا مشارك له في ذلك، وذلك مأخوذ من تقديم الخبر له مقاليد السماوات والأرض لا لغيره، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر. وأيضا في الآيات أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر بيده، فلو رأينا غنيا قلنا هذا ليس من كسبه، يعني ليس من مجرد كسبه، ولا شك أن كسبه له أثر، ولكنه بيد الله عز وجل. وأيضا في الآيات أن الله تعالى يضيق الرزق على من يشاء، فإن قال قائل هل هناك سبب سوى كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق؟ فالجواب نعم، من تلك الأسباب صلة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا استطراد كما ترى ولكن فيه من الفوائد ما فيه، قال: وقد أشكل هذا الحديث على بعض العلماء، وقال: هذا ينافي قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنك إذا وصلت الرحمة نسأ الله لك في الأثر وزاد عمرك. فيقال لا إشكال، يعني الآية كما ترى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هل هنالك إشكال؟ هنالك تعارض بين الحديث والآية؟ لا إشكال. فأنت إذا استشكلت زيادة العمر فاستشكل أيضا زيادة الرزق، يعني الذي ورد في محل الإيراد ها هنا استشكال في طول العمر لا في سعة الرزق. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأما الحديث وينسأ له في أثره، فإذا الاستشكال كيف وقد أخبرت الآية بأن العمر لا يطول وإنما هو محدود بحدود بدءا ومنتهى، لا يستقدمون ولا يستأخرون. والحديث فيه الدلالة على طول العمر بصلة الرحم. الجواب: إذا استشكلت زيادة العمر فاستشكل أيضا زيادة الرزق، لأن الرزق مكتوب كالعمر، فالملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب رزقه وأجله. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الملك، يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فإن قال قائل: كيف نوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ الجواب: نوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد به الحث على صلة الرحم، وإلا فإن الأمر مكتوب من قبل، لأن هذا واصل وزاد عمره بسبب صلته، هذا أمر مستقر من قبل أن يخلق الإنسان، أن هذا قاطع وينقص من عمره. فإذا القاطع لولا قطيعة رحمه لكان عمره مثلا 50 بدلا من 40، لكن قد قدر من الأصل أنه قاطع أو أنه واصل، فالواصل قد كتب أنه واصل وقد كتب عمره وأنه سوف يزداد بهذه الصلة، ولكن هذا الإنسان ليس له علم بذلك. إذن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صلة الرحم، وأنها سبب لبسط الرزق وطول العمر، كما نقول: من أحب أن يولد له فليتزوج، مع أن من تزوج قدر له أن يتزوج في سالف الزمن، فلما تزوج ولد له حتى دخول الجنة، فإن من أراد أن يدخل الجنة فليؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقال أيضا دخول الجنة أيضا له سبب، وقد كتب السبب والدخول من الأزل. هذه المسألة كما ترى قد تكون غامضة، ولكنها من أقرب ما يكون بفضل الله تبارك وتعالى. أنت تعلم أن من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة العلم، وأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك ثم شاءه، وأنه سبحانه خالق كل شيء وما عمل. فلو رجعت إلى هذا انحل الإشكال. الله تبارك وتعالى أعطاك فيما يقع منك مشيئة تحت مشيئته وإرادة تحت إرادته، والفعل الذي يقع منك أنت مخير فيه، تفعله أو لا تفعله، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أزلا أنك ستفعل أو أنك لن تفعل. فإذا كتب ما سيصير إليه أمرك من غير جبر، ويأتي فعلك موافقا لعلمه الذي كتب وشاءه وخلق. يعني يستشكل الناس الأجلين، فيقولون: على هذا كل إنسان له أجلان، إذا وصل رحمه فله 100 عام، وإذا لم يصل الرحم فإنه يعيش 50 عام. فإذا أجل للواصل وأجل للقاطع. يستشكل الناس أمثال هذه الأشياء، وهي من الوضوح بمكان. قال تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. النكرة إذا تكررت تغيرت، فالأجل المذكور أولا سوى الأجل المذكور ثانيا. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فهما أجلان، ثم أنتم تمترون، لأن النكرة إذا تكررت تغايرت، والمعرفة إذا تكررت ثبتت. ألا ترى أنك تقول: وضعت قلما على المكتب وقلما في الدرج، فهما إذن قلمان. وإذا قلت: وضعت القلم على المكتب ووضعت القلم في الدرج، فهو قلم واحد. فالمعرفة لما تكررت ثبتت. القلم معرف بأل، فإذا تكررت ثبتت، وأما النكرة إذا ما تكررت تغيرت. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسر معرف تكرر فهو عسر واحد، ويسر منكر تكرر فهما يسران. ثم قضى أجلا، هذه نكرة، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. إذن لو نظرت إلى الأمر في حدود عقيدة أهل السنة بالقضاء والقدر وجدت الأمر متسقا من جميع نواحيه. الإيمان بالقضاء والقدر نظام الدين وعقد الشريعة. فإذا نظرت قلت الإيمان بالقدر مراتب، أول تلك المراتب الإيمان بعلم الله المحيط وأنه لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه، وأنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فليس الأمر كما هو عند المخلوق، فأنا مقيد في العلم بحدود الزمان والمكان، لا أعلم ما سيكون بعد لحظة وآن، ولا أعلم ما وراء هذا الجدار وهذا المكان، فعلم محدود قاصر. ثم هو مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. فتؤمن بمرتبة العلم، وهي أولى مراتب الإيمان بالقدر، أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأنه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات، وهو العليم الخبير سبحانه. ثم تؤمن بمرتبة الكتابة، كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء على حسب علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال النبي، فتؤمن بمرتبة الكتابة، فكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون، وهو الذي يدبر الأمر وهو على كل شيء قدير. فتؤمن بمرتبة العلم ومرتبة الكتاب ومرتبة المشيئة، أنه لا يكون إلا ما يشاءه الله، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا تستشكل. فلو أنك ميزت بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وعلمت أن الشرعية تتعلق بالمحبوب يعني بما يحبه الله، وأما الكونية فلا تعلق لها بالمحبوب لأنها تكون فيما يحبه وفيما يبغضه. فتؤمن بالمشيئة، وأن الإنسان لا يمكن أن يشاء شيئا إلا أن يشاء الله. وفي هذه المرتبة تدخل أقسام الفعل من حيث تعلق الفعل بالعبد، أنه فعل يقع منه وفعل يقع فيه وفعل يقع عليه. فتقول الفعل الذي يقع مني آتاني الله تبارك وتعالى فيه الاختيار والمشيئة والإرادة تحت مشيئته وإرادته، هذا مسلم، ولكن أفعله بمحض اختياري، كما مر أن الذي يتبول بغير إرادة منه أن يكون مريضا بسلس البول مثلا، أو أنه لا يستطيع أن يتحكم في بوله، يعلم أن ذلك يقع رغما عنه، هذا سوى الذي يمرر البول بإرادته. كل إنسان يميز بين هذا وهذا، كل إنسان يميز بين وقوعه من علو لأن قدمه قد زلت فوقع رغما، يميز بين هذا وبين إلقاء نفسه بنفسه على أم رأسه. كل إنسان يميز في هذه المسألة ما هو مجبر عليه واقع عليه أو واقع فيه، وما هو واقع منه بمشيئته التي هي تحت مشيئة الله. هذا الأمر دقيق ومهم، ويجعل الله له مدخلا إلى الأمة في الخروج من التواكل ومعرفة الحق في باب القضاء والقدر. تؤمن بالعلم المحيط، وتؤمن بالكتابة، كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، والكتابة على مقتضى العلم المحيط. تؤمن بالمشيئة، وفي المشيئة حذاري أن تلحق مشيئة العبد إلصاقا بالجبر بغير مثنوية، فعندك أن ما فعله الإنسان لابد أن يكون مطابقا لما كتبه الله، هذا حق لأنها إرادة كونية، فلابد أن يأذن الله تبارك وتعالى بها،
سواء كان محبوبا له أم غير محبوب، ولكن إنما كتب على مقتضى العلم، وهو أعطاك الاختيار ويعلم ما ستختار ويعلم ما سوف تختار فكتب. فأي شيء في هذا؟ يقولون جبر، جبر على المعصية. كيف يكون مجبورا على المعصية؟ إن جبر قاهرا على فعل المعصية فلا شيء عليه، حتى ولو أجبر على التلفظ بكلمة الكفر كما قال الله جل وعلا. وأما أن يفعل الشيء باختياره ثم يقول مجبور أنا عليه فهذا ما لا يقبله عاقل. فإذا في هذه المرتبة المشيئة تميز بين فعل العبد الذي يقع منه والذي يقع فيه والذي يقع عليه، والذي يقع منه بمشيئة وإرادة، هي تحت مشيئة الله وإرادة الله. ثم الله تبارك وتعالى هو خالق كل عامل وما عمل، ولكن هو اختار وأذن الله رب العالمين لاختيار العبد بأن يقع، فمشيئة العبد تحت مشيئة الله جل وعلا. إذن علم الله أزلا أني أصل الرحم، وقال هذا سيعيش، لأنه يعلم الأمر ليس غامضا عنده ولا مجهولا لديه سبحانه. أنا وأنت لا نعرف ما كتب، لأننا لا نعلم ما في غد ولا ما يكون بعد اللحظة الآنية، فهذا عندنا مجهول لا نعلمه. الله عز وجل لا مجهول عنده، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، بكل شيء عليه. فالمسألة مكشوفة دفعة واحدة عند ربك فكتب. ولذلك في الأفعال التي تتعلق به جل وعلا قد يأتي التعبير بالماضي عن المستقبل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. كيف يكون قد أتى؟ هذا فعل ماض، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ثم لا تستعجلوا وقد أتى، لأن ما سيأتي إذا كان آتيا من الله تبارك وتعالى فهو كالآتي الذي تحقق. فإذا كتب الله تبارك وتعالى عنده ما سأصنع، ولكنه أعطاني الاختيار، قال هذا، وتكون هذه في الصحف التي بأيدي الملائكة كما سيأتي، هذا إن وصل الرحم سأعيش كذا، وإن لم يصله سأعيش كذا، ولكنه يعلم سأصل أم لا أصل. فتترتب المسألة عنده سبحانه وتعالى على مقتضى علمه لا على مقتضى جهلي وجهلك، فهذا يحكم فيما عند ربك سبحان الله. فالله عز وجل يعلم ما سيكون، كتبه العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي مراتب الإيمان بالقدر. وأننا سرنا بها في الأمة المكلومة التي ضاعت لفساد العقيدة في كثير من مجالاتها، وأمس تلك المجالات مجال الإيمان بالقدر، حتى إن الغربيين والشرقيين من الملحدين والكافرين يشنعون على المسلمين بسوء اعتقادهم في باب القضاء والقدر، ويقولون هم يؤمنون بأن كل شيء يكون ضربة لازب، فلا تحركون في الأخذ بالأسباب، يتواكلون يقولون ذلك قضاء وقدر، فتقع منهم المعاصي ويقع عليهم التخلف، ويصيرون في ذيل الأمم، إن كان للأمم ذيل لعله بتر، ويقولون ذلك إنما كان كذلك لأنه قدر يا صاحبي، وأين يمضي الإنسان هاربا من قدره؟ صحيح، ولكن هنالك ما هنالك من التفاصيل، علينا أن نعلم الأمة ومن وراءنا. إذن لا استشكال يقع أصلا، ولكن الشيخ يريد أن يجمع لك المسألة من أطرافها. فإذا قال قائل وقال لك ولكن لا يستقدمون ولا يستغفرون، ثم ينسأ له في أجل كيف، وكثير يشغبون على السنة ويقولون إن السنة ليست متواترة هنا، هو حديث آحاد والآية متواترة، وإذا ما وقع هذا التضارب والتعارض على هذا النحو فلننفي الحديث جانبا، وإذا يشغبون على الأحاديث، حاشا وكلا، إن الكل من معين واحد من مصدر واحد نطق به رسول الله وحيا من عند الله، فلا يتناقض ولا يتضارب. الحديث ليس فيه إشكال، وقال الشيخ رحمه الله ولننظر إلى الجواب عنه عند قول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. كيف قال يؤخركم ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ هي ما قلت لك، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عند. هذا تناقض؟ ليس بتناقض، إن أجل الله إذا جاء بالعذاب لا يؤخر. فاستدركوا أمركم واسمعوا واطيعوا حتى لا يحل بكم العذاب، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قال الشيخ هنا مسلكا آخر، قال ليس أجل الموت أجل العذاب، يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني أجل الموت وليس أجل العذاب والعقوب. هذا حسن جدا وتخلص عظيم، ولو حملته على المسلك الأول لكان أحسن وأحسن، لأن الله تبارك وتعالى يعلم سيطيعون أو لا يطيعون، فإذا أجله الذي جعله نازلا عليهم بعذابه لا يؤخر، ولكن تداركوا أمركم باختياركم وعودوا إلى ربكم، وأنتم صائرون بعد إلى ما كتبه الله على مقتضى علمه أنه يقع منكم باختياركم، لأنك إن لم تعتقد هذا الاعتقاد رميت ربك تبارك وتعالى بالعبث وحاشا، أو بالظلم وحاشا، بل هو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء. لأن الذي يقول إن الله تبارك وتعالى أجبر الإنسان على فعل ما يقع منه في كل شيء ولا اختيار له البتة، فيقال له إن الله تبارك وتعالى إذا كان قد أجبر الطائع على الطاعة وأجبر المؤمن على الإيمان والمحسن على الإحسان والمسلم على الإسلام ثم يثيبه على ما أجبره عليه فهذا عبث، وأيضا إذا كان قد أجبر العاصي على المعصية والكافر على الكفر ثم يعذبه على مباشرة ما أجبره عليه هذا ظلم، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص موصوف بكل كمال. إذن آتاك الله اختيارا، وذلك يقع في مرتبة المشيئة من مراتب الإيمان بالقدر، في الفعل الذي يقع منك والله رب العالمين كتبه وهو واقع منك، ولا يمكن أن يخالف ما هو مكتوب ما سيقع منك، ولكن لا على سبيل الجبر فيما كلفك به وآتاك فيه الاختيار، وإنما كتبه ولا يمكن أن يخالف بفعلك على مقتضى علمه، وعلمه صفة انكشاف الله، يعلم ما يكون من قبل أن يكون فكتبه، فكتب على مقتضى علمه وأمضى على مقتضى مشيئته وحكمته، وخلقك وخلق ما أنت عامل حتى مما تختار، ولكن بالاختيار. ويأتي له مزيد بيان في مبحث القضاء والقدر إن شاء الله رب العالمين. قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، متفق عليه من رواية أنس وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي أيضا. قال الشيخ هل نقول إن شرعنا ورد بخلاف شرع مريم، أنها تمنت الموت يا ليتني، وليت للتمني يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هل نقول تخلصا شرعنا ورد بخلاف شرع مريم، أو نقول لا منافاة؟ الجواب الثابت أنه لا منافاة، لأن معنى قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يعني يا ليتني لم أدرك هذا الشيء، أي ليت هذا لم يكن، وليست تتمنى أن يتقدم موتها على حصول هذا الشيء، وهذا فرق. فقول الإنسان ليتني أموت ولا أعصي هذا صحيح، لكن إذا قال ليتني مت قبل هذه المعصية، ليتني أموت ولا أعصي، هذا صحيح جائز، ولكن ليتني مت قبل هذه المعصية بمعنى أنني مت قبل أن أدركها أو ليتها لم تدركني قبل أن أموت، هذا معنى آخر. ففرق كبير، ليتني أموت ولا أعصي، وليتني مت قبل هذه المعصية. يكون قول مريم على هذا غير مناف لشرعنا، إن الإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر نزل به، ولكن يسأل الله العافية، يقول: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. خرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم سئل الشيخ بعد ذلك المجلس أسئلة، ومنها سؤال يتعلق بأمر مر وحسن جدا بفضل الله تعالى أن يذكر ملحقا به. سئل: هل الإنسان إذا اكتسب المال بوجه محرم، هل نقول إن هذا المال رزق أم أن الرزق هو الحلال؟ قال: الجواب نقول أما الرزق المطلق العام كما مر فالحلال، وأما الرزق الذي هو قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. هذا تقسيم للشيخ سوى ما مر من العام والخاص. قال: أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. وقد مرت هذه المسألة بتفاصيلها. هل الصواب أن يقال إن الله تعالى سميع بلا أذن بصير بلا عين؟ فالجواب لا، ليس بصواب أن يقال إن الله تعالى سميع بلا أذن بصير بلا عين، لأنه لا يجوز نفي الأذن عن الله لاحتمال أن تكون. وقوله بصير بلا عين هذا أيضا لا يصح لوجهين: الأول أن الله أثبت لنفسه عينا فكيف تنفيها أنت؟ والثاني لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيها. لو أن الأمر كان على الإطلاق من غير تحديد لكان أحسن وأحسن. يعني عندما نقول هل من الصواب أن يقال إن الله سميع بلا أذن، والإجابة كما هي عند الشيخ رحمه الله لا يجوز نفي الأذن عن الله لاحتمال أن يكون كذا، لو أنها كانت على حسب القاعدة من غير تنزيل على شيء ولكنه سئل فهو يجيب رحمه الله، فلا تتريب ولا لوم، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ولكن هذا لا يقال على سبيل التفصيل وإنما على حسب القاعدة. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة المهمة هنا هي كل ما يتعلق بصفات الله تعالى فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص. وقد مر ذلك مفصلا على نوع من أنواع التفصيل عندما مر ذكر ما تكلم فيه من تأخر بألفاظ لم يتكلم بها من سلف كالجهة والتحيز، ومرت القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا وهي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأننا نسأل ونستفصل فلا ننفي ولا نثبت. فإذا أتى بشيء يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى لم يرد في النصوص فإننا نسأل، إذا قال لله تبارك وتعالى الجهة نقول ما تريد بالجهة، فإن أراد بالجهة معنى لا يليق بالله أنكرنا وقلنا منزه ربنا جل وعلا سبحانه عن هذا الذي تقول، وإن أراد بالجهة أنه سبحانه وتعالى له صفة العلو وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بذاته سبحانه فله علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، إذا أراد بالجهة ذلك أثبتناه. إذن هذه الألفاظ المحتملة لأكثر من معنى لا نثبتها ولا ننفيها ولكن نستفصل عن معانيها، فإن كان المعنى لا يليق بالله نفيناه وأنكرناه، وإن كان المعنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتناه. فقال ناظما تلك القاعدة وذاكرا لها: كل ما يتعلق بصفات الله تعالى فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا يعني يستثنى من هذا الكلام إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص، فلا نقف عند حدود الشطر الأول من القاعدة. يعني يأتيك من يقول كل ما يتعلق بصفات الله تعالى فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، قل له أكمل، لأنه ربما أتاك بصفة نقص ويقول لا يجوز أن تثبت ولا أن تنفي إلا بدليل. سبحان الله، تعالى ربنا تبارك وتعالى عن كل نقص، سبحانه والمبرأ من كل عيب، المتعالي عن كل نقص جل وعلا. فإذا لابد من أن تقول إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله كالأشياء التي تتضمن النقص، فهذه ننفيها ولا نتريث ولا نتلبث ولا نتلكى، فكل ما فيه نقص منفي عن الله تبارك وتعالى. ثم ضرب الشيخ مثالا يحسن ألا يذكر، ولكن لو قال إنسان مثلا إن لله جل وعلا جوفا، فتقول حينئذ تعالى ربنا عن ذلك، بل قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد في قول عبد الله بن عباس وغيره من أهل العلم الذي لا جوف له، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، والله عز وجل منزه عن هذه الأمور ففيها ما فيها. مع أن الطعام والشراب بالنسبة للمخلوق صفة كمال، الطعام والشراب بالنسبة للمخلوق صفة كمال، يعني لو أن إنسانا امتنع عن الطعام والشراب لا اختيارا فإنه يكون مريضا، فليست هذه بصفة كمال الله. إذن أكله وشربه صفة كمال الله، ولكنها صفة نقص بالنسبة لله تبارك وتعالى. الإنسان إذا كان لا ينام هذا مريض، وهذه صفة نقص بالنسبة له، ولكنها صفة كمال بالنسبة لله، فليس كل ما هو كمال بالنسبة للإنسان يكون كمالا بالنسبة لله جل وعلا، ولا كل ما هو نقص بالنسبة للإنسان يكون نقصا بالنسبة لله تبارك وتعالى. فإذا الصمد، ولذلك رد الله تبارك وتعالى على أهل التثليث الذين يقولون إن المسيح إله وإن أمه كذلك والروح القدس كذلك، رد الله تبارك وتعالى عليهم دعوى ألوهية عيسى وأمه في كلمتين: كانا يأكلان الطعام، لأن الذي يأكل الطعام إذا منع عنه الطعام مات، إذن هو محتاج إلى غيره، والذي يكون محتاجا إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها، فالله تبارك وتعالى يحتاجه كل شيء ولا يحتاج أحدا ولا شيئا سبحانه، فيحتاج الطعام والشراب. الذي يأكل ويشرب لابد أن يكون له جوف. الله صمد، الله الصمد سبحانه. شيء آخر، أن الذي يأكل ويشرب يتخلف عنه ما هو معلوم، وهل هنالك إله يتخلف عنه ما هو معلوم؟ تعالى ربنا وتنزه. ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم في كلمتين اثنتين: كانا يأكلان الطعام. يأكلان الطعام لابد أن يتخلف عن الطعام ما هو معلوم، وهذا يتنزه عنه الإله، وإذا وقع فإنما يقع ممن لا يصلح بحال من الأحوال أن يكون إلها، بل هو مألوه، وكذلك هو محتاج للطعام والشراب إذا منع عنه مات. فإذا الصمد، إذا جاء إنسان فقال لله تبارك وتعالى صفة الجوف، هل تقول حينئذ لا نحن لا ننفي عن الله تبارك وتعالى ولا نثبت له سبحانه وتعالى شيئا إلا بدليل؟ سبحان الله، هذا نقص أو ليس بنقص؟ هذا نقص، إذن ننفيه غير مترددين. وأما ما لم يكن كذلك، ما لم نعلم أنه لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى كالأشياء التي تتضمن النقص، إذا كان هذا متعلقا بصفات الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، يعني ما سوى ما علمنا أنه لا يليق بجلال الله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص. فالشيخ رحمه الله لما سئل عن قضية السمع بالأذن بالآلة، ولماذا لا نقول ذلك وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه بصير بلا عين، فيقول قولك أيضا بصير بلا عين لا يصح، لأن الله أثبت لنفسه عينا وأنت تنفيها. ولأنه لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيها، لأنه لا يجوز نفي ولا إثبات شيئا يتعلق بصفات الله جل وعلا إلا بدليل، إلا ما كان مما لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله بعض شيء مما يمكن أن يقال، وفي الحقيقة هو مما لا ينبغي أن يقال. قال: فلا تظنوا أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد بعينه، وهذه مهمة وهي قاعدة أخرى، إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه، لأن النقص ما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل، لأن القاعدة أننا لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبي، ولأننا لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبي. فلو أخذت هذه هكذا وتوقف عندها متوقف من أهل السوء لقال إذن لا ينبغي أن تفي عن الله تبارك وتعالى شيئا حتى يرد الدليل. تقول: لا، كل ما هو نقص فإننا ننفيه عن الله تبارك وتعالى، والحق أننا إذا نفيناه عن الله تبارك وتعالى نفيناه بدليل أيضا، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهذا دليل، وأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وأنه سبحانه وتعالى منزه مبرأ من كل عيب ونقص، فهذا دليل تقوم عليه الشواهد والأدلة من الكتاب والسنة وأيضا من العقل الصريح والفطرة المستقيم. وهذا قد مر ما يتعلق به، أعني هذا السؤال فيما سبق في نفي الجارحة، جارحة السمع عن الله، فهذا باعتبار المماثلة. وأما أن تثبت أو تنفي شيئا يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون بدليل إلا ما استلزم نقصا فإنه يرد. إذن لا يكتفى فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من النقص بما ورد في الكتاب والسنة. يعني أنت إذا جاء إنسان فوصف الله تبارك وتعالى بصفة نقص، تعالى ربنا وتقدس، هو لا يحتاج إلى أن يقول لك أين الدليل على نفي ما وصفت الله به، أعني من صفة النقص التي جاء بها لربنا تعالى وتقدس، لست مطالبا بدليل، بل تنفي عن الله كل نقص وتبرئ الله تبارك وتعالى من كل عيب، سبحانه ليس كمثله شيء. فلا يكتفى فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من النقص بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يستدل بعدم وروده في الخبر على عدم نفيه، لأنه ربما قال لك نحن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبي. هذه إنما ذكرها علماؤنا لرعاية عدم التفصيل في النفي، يعني لسنا بحاجة إلى أن نأخذ في التفصيل عند النفي، وإنما نتوقف عند حدود ما نفى ربنا عن نفسه. وأما النقص فمنفي عن الله جملة وتفصيلا، هو منفي عن الله، هذا النقص منفي عن الله، وأما ما نص الله تبارك وتعالى على نفيه عنه وله مسالك تأتي إن شاء الله، يعني لماذا يذكر الصفات المنفية، مسألة ثبوت كمال الضد هذه واحدة من أمور تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لتعليل ذكر ما ورد منفيا عن الله من الصفات. فإذا وصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق لا يحتاج دليلا، وأما نتوقف عند حدود ما نفى الله عن نفسه حتى لا نلجأ إلى التفصيل في النفي وهو معين وقدح ودم. والمثال المعروف أنك لو دخلت على الملك فأردت أن تمدحه فقلت الملك أعزه الله وأدام أيامه ليس بزبال ولا كناس ولا حجام، سيعاقبك مع أنك تنفي عنه نقصا، فكأنك تثبت له كمال حاشا، لأن التفصيل في النفي ذم وقدح. أنت إذا جئت بسيف هندي بتار وقلت هذا السيف أنفقت فيه كذا وكذا من الدنانير حتى اقتنيته وأنا أعده للجهاد في سبيل الله، حسن صفه لنا. قال هو أمضى وأكثر قطعا وأحسن من العصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذن أنت تحط من قدره عندما تشبهه بما هو أدنى منه. فكذلك إذا دخلت أنت على ملك من الملوك وأخذت تنفي عنه صفات النقص تفصيلا، هذا ذم وقدح، وهذا لا يليق بملك من ملوك الدنيا، فكيف بملك الملوك؟ فالمسألة أنه لا نفصل في النفي. لا يأتي إنسان ويأتي بكل صفات النقص ويقول ننفي هذه عن الله تفصيلا، هذا ذم وقدح لا يجوز في حق الله. وإنما يقول العلماء إنما ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبي. وأما إذا جاء إنسان فوصف الله تبارك وتعالى بصفة نقص بصفة لا تليق، فإننا لا نقول، نتوقف عند حدود ما ورد. فهل هذه قد ورد نفيها في الكتاب والسنة أو لم يرد؟ لا، بل ننفيها استقلالا. فإذا نفعل ذلك لأمرين: الأول أن عدم ورود الخبر بنفيه هو عدم الدليل المعين، ولا ينفي قيام دليل آخر، كما أن العكس صحيح، فلا يستدل بعدم ورود الكمال في دليل معين على نفيه، إذ إنه يمكن أن يكون ثابتا بدليل آخر. ففرق بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل. فرق بين عدم العلم بالدليل، قد يكون هنالك دليل آخر، وبين العلم بعدم الدليل. فإن الأول لا يعتمد عليه في النفي، عدم العلم بالدليل لا يعتمد عليه في النفي، لأنه قد يكون، وإنما قصرت أنت في الإحاطة والاستقراء، فإذا لا يعتمد عليه في النفي، لأنه إثبات للجهل بالعدم. فإذا عدم العلم بالدليل إثبات للجهل بالعدم. وأما في الثاني فإنه يعتمد عليه في النفي، لأنه إثبات للعلم بالعدم. إن شق عليك فاطرح. الثاني من الأمرين أن الله منزه عن نقائص كثيرة لم يرد بنفيها الإخبار، لكننا نعلم انتفاءها لكونها تناقض كماله المقدس، فهو سبحانه منزه عن كل ما ينافي كماله الواجب. فإذا القاعدة المهمة التي ذكرها الشيخ أن كل ما يتعلق بصفات الله تعالى فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص، فإننا لا نتوقف حينئذ حتى نعرف الدليل، وإنما نقول هذه صفة تتضمن نقصا، والنقص لا يلحق بالله بحال ولا يوصف به الله، بل له الكمال المطلق مبرأ عن كل نقص وعيب سبحانه. قال الشيخ: وقد سئل تجري بعيوننا، فسرها بعض العلماء أي تجري بإحاطتنا، هل هذا صحيح؟ فأجاب: الذي فسرها بذلك مؤول بل محرف في الواقع، فلو كان المراد من الآية الإحاطة لقال تجري بعلمنا، لأن العلم أشمل من العين، والذي فسرها بمرأة منا واقتصر على ذلك فهذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بأعيننا. أما أن نقول بمرأة منا معناه إثبات رؤية بلا عين، فكأن الذي يفسر بذلك يريد التأويل لكي ينفي عن الله تبارك وتعالى تلك الصفة التي أثبتها لنفسه. وسيأتي في إثبات العينين لله تبارك وتعالى الجمع بين النصوص، فإن الله تبارك وتعالى أثبت العين وأثبت الأعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم ليس بأعور، الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وذكر ذلك في معرض المدح بالكمال، فالدجال أعور وهو يقول للناس أنا ربكم، والله عز وجل ليس بأعور قاله النبي، فلو كان هنالك ما فوق الاثنين لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في موطن التمدح، ولكن ليس هنالك فوق الاثنين فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه من صفته، فسبحانه وتعالى له عينان كما أثبت ذلك الشرع الأغر في الكتاب والسنة على هذا الجمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.